أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الشروط المعتبرة لكي يكون الإعراض موجبا لوهن الرواية وسقوط الرواية عن الاعتبار. قلنا الشرط الأول كان هو اطلاع المشهور على هذه الرواية، وقلنا أن هذا ما لا إشكال في اعتباره، لأنه لا يصدق الإعراض من دون اطلاع المعرضين على ماذا؟ على الرواية المعرض عنها، وإلا لا يكون هناك إعراض كما هو واضح جدا. فلا بد من إحراز الاطلاع حتى يقال بأن الإعراض الموهم لهذه شنو الرواية، لا بد من إحرازه. وقلنا أن هناك طرق يمكن من خلالها إحراز ماذا؟ اطلاع المشهور على هذه الرواية الصحيحة التي فرض إعراضهم عنها وعدم عملهم بها. الشرط الثاني هو أن يكون الإعراض من قبل القدماء، لا أن يكون من قبل المتأخرين، هذا أيضا شرط في الإعراض. يعني بعبارة أخرى أن من يقول بأن الإعراض موهن ومن لا يقول بذلك مقصودهم ماذا؟ إعراض القدماء من الأصحاب، وهذا هو محل الخلاف، هل هو موهن للرواية المعتبرة سندا أو لا. وأما أعراض المتأخرين كأنه يبدو أنه عندهم، هذا لا يكون موجبا لموهنية الخبر وسقوط الخبر عن الاعتبار، كأنهم متفقين على ذلك. في المقابل قد يقال بأن هذا ليس شرطا، لأن المتأخرين لا يقلون خبرة ودراية بالأخبار من ماذا؟ من المتقدمين. باعتبار أنه وصل إليهم ما عند المتقدمين وشنو وزيادة، فلذلك هم لا يقلون خبرة واطلاعا على الأخبار والظروف التي صدرت فيها الأخبار من المتقدمين. ويؤيد ذلك بأن أساسا هو كشف الإعراض عن وجود خلل في الرواية الصحيحة التامة سندا، كشف الإعراض عن موهنية الخبر، في الحقيقة هو قائم على حساب الاحتمالات، واقع الأمر هو مبني على حساب الاحتمالات، وذلك باعتبار أن إعراض أو قل عدم عمل فقيه واحد عن رواية معينة صحيحة تامة سندا، هذا عمله بلا إشكال يكشف عن اعتقاده وجود خلل في هذه الرواية، هذا بلا إشكال يكشف عن ذلك، وإلا لماذا ترك العمل بهذه الرواية الصحيحة المعتبرة؟ عندما يترك العمل بهذه الرواية وهي بمرأة وبمسمع من مطلع عليها، لابد أنه هو يعتقد أن هناك خلل ما، أي شيء كان هو الخلل في هذه الرواية، وهذا الخلل الذي يعتقد وجوده في هذه الرواية هو الذي منعه من العمل بهذه الرواية. إذن إعراض فقيه واحد، عدم عمل فقيه واحد برواية نراها تامة سندا، لابد أن يكون من جهتي يعني يكشف عن اعتقاده وجود خلل في هذه الرواية. كذلك عمل هذا إعراض هذا الفقيه وعدم عمله بهذه الرواية كما يكشف عن اعتقاده وجود خلل في هذه الرواية، هو يكشف أيضا عن وجود خلل في هذه الرواية واقعا لكن بمقدار معين بنسبة معينة، كشف ناقص، كشف يعني ليس كشفا تاما كما هو واضح. كشفه عن اعتقاده وجود خلل في الرواية لا أشكال فيه، لا بد أن يكون هو معتقد وجود خلل في هذه الرواية ولذا ترك العمل بها، لكن كشفه إعراضه يكشف عن وجود خلل في الواقع في هذه الرواية، هذا يكشف عنا لكن بمقدار معين بنسبة معينة قليلة. فإذا ضممنا إلى هذا الفقيه فقيه آخر أيضا جاء وأعرض عن هذه الرواية نفسها ولم يعمل بهذه الرواية، حينئذ أيضا نقول أن هذا ترك العمل بهذه الرواية من قبل الفقيه الثاني يكشف عن اعتقاده وجود خلل في هذه الرواية، ويكشف ماذا أيضا عن وجود خلل في الرواية واقعا. الثالث إذا جاء وأعرض عن هذه الرواية هكذا هكذا وهكذا، إذا فرضنا أن 10 فقهاء أعرضوا عن هذه الرواية لا إشكال أن احتمال وجود خلل في الواقع في هذه الرواية سوف تزيد شنو نسبته، تزداد نسبته حينئذ، احتمال وجود خلل واقعا في الرواية هذا سوف تزيد نسبته، وكلما زدنا من عدد المعرضين فهذا يصير المعرضون هم مشهور الفقهاء القدماء، هؤلاء أعرضوا عن هذه الرواية، سيزداد احتمال وجود خلل في الواقع في هذه الرواية، يزداد إلى درجة بحيث قد يصل إلى مرحلة الشنم الاطمئنان، بحيث يحصل اطمئنان بماذا؟ بوجود خلل في هذه الرواية التي أعرض عنها المشهور إذا تمت الشروط المعتبرة في هذا الكشف، فهو كشف قائم على حساب الاحتمالات في الحقيقة، وليس هناك دليل ونص يدل على ماذا؟ يدل على أن إعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، وأنه يوجب يكشف عن وجود خلل فيها، لا نتوقع وجود دليل يدل على ذلك، وإنما القضية مبنية ومرتبطة بحساب الاحتمالات. وطبعا حساب الاحتمالات كما هو واضح يتأثر بعوامل عديدة، بنوعية العلماء المتفقين على ذلك، بكميتهم يعني العامل الكيفي العامل الكمي كله يكون مؤثر في حساب الاحتمالات، وسرعة أو بطء وصول هذا الحساب إلى ماذا؟ إلى النتيجة، كل هذا يتأثر به بلا إشكال، لكن كلان كشف الإعراض عن وجود خلل في الرواية هو مبني على حساب الاحتمالات. فإذا عرفنا ذلك، إذا تم هذا الكلام، حينئذ نأتي إلى محل الكلام. قد يقال بل قيل بأن إعراض المتأخرين لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، لأن هو إعراض المتقدمين إنما كشف عن وجود خلل في الرواية على أساس حساب الاحتمالات، فلماذا نستبعد إعراض المتأخرين عن ماذا؟ عن الرواية الصحيحة. هذا أيضا بالنتيجة هم يكشف صحيحا أن الكشف يكون شنو؟ يكون أقل، أن حصول الإطمئنان في إعراض المتقدمين يكون أسرع من حصول الإعراض من حصول الإطمئنان بإعراض ماذا؟ بإعراض المتأخرين. لكن أيضا نقول بأنه إعراض واحد من العلماء المتأخرين اللي هم من الشيخ الطوسي فنازلا، هؤلاء توجد عندهم خبرة، توجد عندهم دراية بالأخبار، عندهم اطلاع على الأخبار، وصل إليهم ما عند المتقدمين وزيادة، هؤلاء هذا الفقيه الواحد من هؤلاء اللي يطلق عليهم بأنهم من المتأخرين أيضا يكون إعراضه عن الرواية كاشفا عن وجود خلل في هذه الرواية بدرجة معينة، احتمال معين جزئي صغير أيضا هو يكشف عن وجود خلل في هذه الرواية. فإذا ضمننا إليه عالم آخر وعالم ثالث وعالم رابع وهكذا، الآن وصلوا إلى 10 من الفقهاء المتأخرين الذين يعتنى بهم، يعتنى بهم. ولا أشكال في أن احتمال وجود خلل في الرواية سوف ينمو ويزداد، ولا أشكال سوف يزداد احتمال وجود خلل في هذه الرواية واقعا، مو بحسب اعتقادهم فقط، لا واقعا يكشف عن ماذا، عن وجود خلل في هذه بنسبة معينة بدرجة معينة. فإذا ضمننا إلى ذلك اتفاق المتأخرين كلهم على الإعراض عن هذه الرواية، هذا ممكن أن نفترض أنه يوصل الإنسان إلى درجة الاطمئنان بوجود خلل في هذه الرواية. هذا بشكل عام نقوله، إذ قد يفترض أن هناك قرائن معاكسة تمنع من ماذا؟ من أن ينتج حساب الاحتمالات بالنسبة للمتأخرين الوصول إلى درجة الاطمئنان بوجود خلل في هذه الرواية. ومن هنا نقول بأنه حساب الاحتمالات الذي يبتني عليه دعوى الموهنية أساسا، يبتني على حساب الاحتمالات، نقول أن حساب الاحتمالات كما يجري في أعراض المتقدمين يمكن ولو بنحو أبطأ، نحو أقل، بنحو أبطأ مما يحصل في ماذا، في أعراض المتقدمين، يجري في أعراض المتأخرين. نعم، هذا الفرق واضح بين المتقدمين وبين المتأخرين، وهو أنه أن العامل الكيفي يساعد على ماذا، على سرعة حصول الاطمئنان في أعراض المتقدمين، يعني مو فقط العامل الكمي، أنه مقدار العلماء الذين اتفقوا من المتقدمين على عدم العمل بالرواية لا يضم إلى ذلك العامل الكيفي، وهو مسألة قرب المتقدمين إلى شنو، إلى عصر النص، معرفتهم بالرواة، معاصرتهم لكثير من الرواة، ويؤثر هذا بالنتيجة، معاصرتهم لكثير من الرواة، معرفتهم بأحوال الرواة، قربهم لعصر الناس، معرفتهم بالظروف التي تحيط بالناس، هذا كله عامل كيفي يساعد على ماذا، على سرعة حصول الاطمئنان بحساب الاحتمالات. هذا العامل قد يكون مفقودا في ماذا، في أعراض المتأخرين، لكن هذا لا يعني إلغاء أعراض المتأخرين من الحساب وعدم الاعتناء به، وإنما يعني سرعة حصول الاطمئنان في أعراض المتقدمين وبطء حصول الاطمئنان في أعراض المتأخرين، لا أن نلغي أعراض المتأخرين ونقول بأنه ليس له اعتبار وليس له أي قيمة احتمالية بالنسبة إلى ماذا، إلى وجود خلل في هذه الرواية التي أعرض عنها هؤلاء. وشيء آخر أيضا يضاف، هو أنه إذا فرضنا أنه اقترن إعراض المتأخرين بعمل المتقدمين بالرواية، سوف يبطل إعراض المتأخرين، لا أثر له إطلاقا، لا يكون كاشف عن وجود خلل في ماذا، في هذه الرواية. إذا اقترن إعراض المتأخرين بعمل المتقدمين بماذا، بالرواية، يعني في بعض الأحيان إعراض المتأخرين يقترن بإعراض المتقدمين، وهذا شيء جيد جدا، يعني المتقدمون أعرضوا عن الرواية والمتأخرون أيضا أعرضوا عن الرواية، هذا لا إشكال في أنه إذا قلنا بالمؤمنية هذا أيضا يكون موجبا لوهن الرواية بلا إشكال. لكن في بعض الأحيان نفترض لا أنهم يختلفون، بمعنى أن المتأخرين أعرضوا عن الرواية لكن المتقدمين عملوا بالرواية، عملوا بهذه الرواية الصحيحة وأعرض عنها المتأخرون، في هذه الحالة لا، إعراض المتأخرين لا يكون كاشفا عن ماذا، عن وجود خلل في هذه الرواية، بحيث يكون موجب لسقوطها عن الاعتبار، وذلك باعتبار أن هذا الإعراض لهم في قبالي تكون هناك قرينة معاكسة، يعني قرينة تدل على عدم وجود خلل في هذه الرواية، وهو ماذا؟ وهو عمل المتقدمين بهذه الرواية. طبعا إذا لم نقل بأن عمل المتقدمين والرواية يوجب الاطمئنان بعدم وجود خلل شنو فيها، إذا قلنا بأن عمل المتقدمين بالرواية يوجب الاطمئنان بعدم وجود خلل، حينئذ إعراض المتأخرين لا يكون له أثر إطلاقا. إن لم نقل بذلك فنقول هناك قرينة معاكسة تمنع من ماذا؟ من الوصول إلى الاطمئنان بوجود خلل في هذه الرواية من إعراض المتأخرين بحساب الاحتمالات. مع الأخذ كل هذا بنظر الاعتبار، نقول نحن لا يعني لا يجوز لنا أن نلغي إعراض المتأخرين في محل الكلام، ونقول بأنه ليس له اعتبار، ليس له قيمة، ليس له أثر في مسألة الكشف عن وجود خلل والرواية التي أعرضوا عنها، وإنما نقول أن إعراض المتأخرين يكشف عن وجود خلل بحساب الاحتمالات، بس بشرط أن لا نعلم مخالفة المتقدمين لهم، أن لا نعلم بمخالفة المتقدمين لهم. وإلا إذا علمنا مخالفة المتقدمين لهم، بمعنى أن المتقدمين عملوا بالرواية لم يعرضوا عنها، العمل بالرواية، إحنا نقول أن إعراض المتأخرين لا يكون كاشفا عن وجود خلل في ماذا؟ في هذه الرواية. أما إذا لم نعلم، إذا علمنا بأنهم أعرضوا أيضا، خب المسألة واضحة تكون كما قلنا، لكن إذا لم نعلم أن المتقدمين ماذا؟ هل يعاملوا بهذه الرواية أم لا؟ ما عندنا اطلاع، لكن وجدنا المتأخرين أعرضوا عن هذه الرواية، لا هذا الإعراض أيضا يمكن، نقول يمكن بحساب الاحتمالات مع الأخذ بالشروط المعتبرة، يمكن أن يكون كاشفا عن وجود خلل في هذه الرواية، وقد يصل هذا الكشف إلى درجة الاطمئنان. الشرط الثالث من شراط كون الإعراض موهن أو دخول الإعراض في محل الكلام والنزاع، هو أن محل النزاع هو إعراض المشهور من المتقدمين بناء على رأيهم، إعراض المشهور من المتقدمين في قبال ماذا؟ في قبال اتفاق المتقدمين على شنو؟ على عدم العمل والرواية. أكو مطلبين، أكو إعراض مشهور قدماء، وكو اتفاق القدماء على عدم العمل بهذه الرواية، يعني إعراض الجميع، جميع القدماء مرة إعراض مشهور القدماء. محل كلامنا هو إعراض مشهور القدماء، وأما إعراض جميع القدماء يعني اتفاق القدماء على الإعراض عن هذه الرواية وعدم العمل بها، هذا اللي يعبر عنه بالهجران. بشيخ الصلاح سيد الخوة قدس الله نفسه يستعمله، الهجران يعبر عنه بالهجران، فهذا الظاهر أنه على ما قالوا خارج عن محل الكلام، والكلام ليس فيه، إذ لا إشكال في أن الهجران بهذا المعنى، يعني اتفاق الجميع على عدم العمل والرواية والإعراض عنها، هذا يكون موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار، باعتبار أنه يوجب القاطع وفقط الاطمئنان، يوجب القاطع بماذا؟ بوجود خلل في هذه الرواية، إذا اتفق الجميع على ماذا؟ على عدم العمل بهذه الرواية بعد الاطلاع عليها، بعد تحقق الشروط الأخرى، هذا يكون موجب للقطع بوجود خلل في هذه الرواية، فتسقط عن الاعتبار بلا إشكال وبلا نزاع، وإنما النزاع يقع في ماذا؟ في إعراض مشهور المتقدمين أنه يوجب الموهني أو لا. طبعا من وجهة نظرنا هو ماكو فرق بين الإعراض وبين الهجران بالاصطلاح، كل يدخل في حساب الاحتمالات، كل كشفة عن وجود خلل في الرواية هو نتيجة شنو؟ حساب الاحتمالات. غاية الأمر أن العامل الكمي في الهجران أكثر من ماذا؟ من العامل الكمي في ماذا؟ في الإعراض. أن الجميع يدخل في الحساب، كل جميع العلماء لا أشكال بأن هذا يكون لم يوجب القاطع كما يقول السيد الخوائي بوجود خلل في الرواية، فهو على الأقل يوجب الاطمئنان بوجود خلل في هذه الرواية ويكون موجب لسقوطها عن الاعتبار. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع هو أن يكون الإعراض حسيا أو قريبا من الحس، لا أن يكون اجتهاديا. هذا من الشروط لعله المتفق عليها، أن لا يكون الإعراض شنو؟ اجتهاديا. إذا كان الإعراض إعراض مشهور القدماء اجتهاديا ناشئ من اجتهاد من أعمال نظر أعمال فكر اجتهاد، هذا الإعراض لا أثر له، لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. وذلك باعتبار أن هذا الإعراض إن كان اجتهادي حينئذ بالنسبة لنا مرة نتبين الوجه في هذا الاجتهاد، شنو الاجتهاد الذي جعلهم يعرضون عن هذه الرواية الصحيحة سندا. إن كان تبينا ما هو الوجه في إعراضهم وما هو هذا الاجتهاد الذي جعلهم يعرضون عن هذه الرواية، حينئذ ننظر في هذا الوجه إما أن نوافقهم عليه أو لا نوافقهم عليه، واحدة من الثنين. إذا وافقناهم في هذا الرأي الاجتهادي الذي أدى بهم إلى ترك العمل بهذه الرواية والإعراض عنها، حينئذ معنى أن هذه الرواية تسقط عندنا عن الاعتبار، باعتبار أنه بحسب نظرنا هذه الرواية شنو؟ ليست معتبرة، لأننا وافقناهم في الوجه الاجتهادي الذي على أساسه قالوا لم يعملوا بهذه شنو الرواية. مثلا لو فرضنا أنهم كانوا يبنون على اعتبار أن يكون الراوي إماميا، لو فرضنا اعتبار أن يكون الراوي عادلا بمعنى العدالة الشرعي، يشترط في الراوي أن يكون عادلا بالعدالة المعتبرة في صلاة الجماعة وفي الشهادة وفي أمثال هذه الأمور، ووجدوا راوي ليس هكذا، راوي عاميا، وتركوا العمل بهذا الرواية لأن الراوي عامي وإن كان ثقة يتحرز عن الكذب، لكنه ليس إماميا ليس عادلا، وهم يرون اشتراط أن يكون الراوي إماميا أو عادلا مثلا، هذا وجه اجتهادي. وإذا احنا وافقناه في هذا الوجه الاجتهادي سوف نرى أن هذه الرواية شنو؟ تامة سندا، إذا تسقط عن الاعتبار هذه الرواية تسقط عن الاعتبار عندنا، وهذا خروج عن محل الكلام في الحقيقة، لأن في محل الكلام نفترض أن الرواية شنو صحيحة عندنا، نفترض أن الرواية تامة شنو؟ تامة عندنا، ووجدنا بأن مشهور القدماء أعرضوا عنها، بنشوف أن هذا الإعراض يوهن هذه الرواية يسقطها عن الاعتبار أو لا. فيفترض أننا نوافقهم في هذا الاجتهاد الموجب لعدم العمل بالرواية، هذا أشبه بالخروج عن محل الكلام. فإذن إذا تبينا وجه اجتهادهم ووجه إعراضهم وصل إلينا، فإن وافقناهم قلنا تسقط الرواية عن الاعتبار عندنا، وهذا خروج عن محل الكلام. وأما إذا فرضنا أننا لا نوافقهم في هذا الاجتهاد، هم يرون بأنه يعتبر في الراوي أن يكون إماميا، نحن لا نرى ذلك، يعني نحن نرى أن هذه الرواية بالرغم أن راويها ليس إماميا لكنه ثقة، هذا الرواية تكون تامة سندا عندنا، لكن هم لا يرون ذلك، أعرضوا عنها نتيجة لهذا الرأي الاجتهادي الذي فيه أعمال نظر. وهذا هل يكون موجب لعدم العمل بالرواية؟ لا يسقط الرواية عن الاعتبار، الرأي اجتهادي اجتهادهم ليس حجة علينا، نحن نخالفهم في هذا الاجتهاد، هم يرون هذا نحن لا نرى ذلك. إذا ماذا تسقط الرواية عن شنو الاعتبار؟ بعبارة أخرى أننا فرضنا أن الإعراض المشهور القدماء صحيح يكشف عن خلل في الرواية، يكشف عن خلل في الرواية، لكن هذا الخلل في الرواية عرفنا شنو هو، وعرفنا بأنه هذا الخلل من جهة الاجتهاد من جهة أعمال النظر، ونحن نخالفهم في هذا الاجتهاد وفي أعمال النظر، حينئذ لا يكون هذا موجب لوهن هذه الرواية وسقوطها عن الاعتبار بالنسبة إلينا، فنعمل بهذه الرواية ولا يعني لا يؤثر إعراضهم هذا الإعراض الاجتهادي بحسب الفارض. وأما إذا فرضنا أنه لم نعرف الوجه في اجتهاده، لم نتبين أن اجتهادهم شنو، أعرضوا عن الرواية، وافترضنا فرضا، طبعا ها كل فرض، افترضنا أن هذا الإعراض اجتهادي ناشئ من أعمال نظر ومن اجتهاد أعمال رأي، ولم نعرف هذا الوجه، الوجه في هذا الإعراض ما عرفنا شيء، هذا اجتهاد من ماذا، شنو هذا الاجتهاد الذي أدى بهم إلى عمل العمل بهذه الرواية، ما عرفنا شنو، لم نتبين الوجه في إعراضهم واجتهادهم، فهل هذا الإعراض في مثل هذه الحالة يمنع من العمل بالرواية أو لا؟ الظاهر أنه لا يمنع من العمل بالرواية. نعم، الشيء الموجود هو هذا، احنا نحتمل أننا لو اطلعنا على الوجه في إعراضهم واطلعنا على اجتهادهم ما هو ولماذا تركوا العمل بهذه الرواية، لو اطلعنا عليه نحتمل أننا نحن نوافقهم في ذلك، هذا احتمال موجود، لما نعرف شنو الوجه في اجتهادهم وما هو الاجتهاد الذي أدى بهم إلى عدم العمل بهذه الرواية، فنحن نحتمل أننا لو اطلعنا على هذا الوجه لوافقناهم عليه، لكن هذا مجرد احتمال، الظاهر لا يمنعنا من العمل بهذه الرواية، وذلك باعتبار أن هذه رواية بحسب نظرنا بحسب ما نرى هي رواية شنو؟ تامة سندا مستكملة جميع شروط الحجية، فهي رواية حجة بحسب ما نرى. نعم، نحتمل أن هناك شيء يوجب شنو وجود خلل في هذه الرواية، لكن ما وصلنا ولا نعلم ما هو، واضح لي أقول لا نعلم ما هو، هذا مجرد احتمال أن يكون هناك وجه في الواقع يوجب ترك العمل بالرواية، مجرد احتمال، هل يمنع من العمل بالرواية أو لا؟ الظاهر أنه لا يمنع من العمل بالرواية، كما لو فرضنا أن فقيها من الفقهاء كون رأي في مسألة اجتهادا بعد مراجعة الأدلة، كون فذ رأي في مسألة وبلغه أن هناك اجتهاد مخالف لاجتهاده، هناك رأي في هذه المسألة مخالف لرأيه، لكن ما يعرف شنو الوجه في هذا الاجتهاد، لماذا صار هذا الرأي المخالف لرأيه، من أين نشأ، ما هو الوجه فيه، ما يعرف هذا الشيء أصلا، بل هو يحتمل ماذا، أنه لو اطلع على ذاك الرأي ممكن أن شنو أن يبدل رأيه، أن يوافقه، أن يغير رأيه، لكن ما دام هو لم يطلع عليه ظهر أنه لا إشكال عنده في أنه يعمل برأيه، يعمل برأيه الذي أدى إليه اجتهاده ويكون هو الحج عليه، ولا يتوقف من العمل بهذا الرأي مجرد أنه يحتمل أن يكون هناك رأي آخر مخالف لرأيه، وأن هذا الرأي لو اطلع على وجهه لعله يوافقه، ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا إعراض اجتهادي لمشهور القدماء لا نعرف وجهه، لا نعرف ما هو وجهه، هذا ظاهر أنه لا يمنعنا من العمل بهذه الرواية التي نرى بأنها تامة سندا ومعتبرة ولا موجب لرفع اليد عن حجيتها. إذن الإعراض الاجتهادي لا يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار، سواء علمنا بالوجه الذي استند إليه المشهور وخالفناهم فيه أو لم نعلم ما هو الوجه الذي استند إليه المشهور في إعراضه عن هذه الرواية. ما دام هو إعراض اجتهادي هذا لا يكون مانع من العمل بالرواية. وهذا معناه شنو؟ أن الشرط الرابع هو أنه يشترط في الإعراض أن يكون إعراضا شنو؟ حسيا أو قريبا من الحس، لا أن يكون اجتهاديا وناشئ من أعمال نظر ورأي. هذا شرط مهم جدا. مثلا شنو العهد؟ مثلا هذا نختلف في الوثاقة أو عدم الوثاقة، قضية حسية. راوي معين هم يرون أنه ليس ثقة، إحنا نرى أنه شنو؟ ثقة. مثلا راوي معين هم يرون أنه ثقة نتيجة ما وصلهم من المعلومات الرجالية، أو عاصروه ووجدوا بأنه ثقة. مثلا المهم هو أنهم يعتقدون بوثاقة هذا بعدم، لأنهم يرون أعرضوا عن الرواية، يعتقدون عدم وثاقة هذا الراوي حسان، وهم يعرضون عنه مو عن اجتهاد، وإنما القضية قضية شنو؟ حسية. إما أنهم عاصروه فرأوه ليس ثقة، يرونه ليس ثقة، أو ما وصل إليهم من المعلومات وصلت إليهم من قال كتب الرجال هذه أيضا تشهد بأنه ليس شنو ثقة، فأعرضوا عن الرواية. نحن بالعكس نرى أنه شنو ثقة. هذا اختلاف مو اجتهادي، هذا اختلاف حسي في أمور حسية. في مثل هذا يدخل في محل كلام. وصلى الله على محمد.